وحتى يوم معركة الضفة التاريخية 5 أشهر ونصف تقريبا، والتي استشهد فيها هو وأهل بيته سلام الله عليهم في يوم 10 من محرم الحرام من ذلك العام. وأخيراً، وفي 10 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 23 من كانون 2 يناير عام 1979 ميلادي، التحق عدد كبير من المعلمين وأساتذة الجامعات ومعهم رجال الإعلام والصحافة وباقي أبناء المجتمع الإيراني بصفوف العلماء المتحصنين في مسجد جامعة طهران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وفي الوقت الذي كانت الجماهير تتوافد على جامعة طهران، أعلن العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه المقبور فتحه للمطارات الإيرانية وموافقته لعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن. وفي ذلك اليوم أعلنت لجنة استقبال الإمام الخميني بأن الإمام سيصل طهران في تمام الساعة 9 من صباح 1 من شباط فبراير، ودعت اللجنة الجماهير الإيرانية إلى الحضور في الساحة وبكثافة لإجراء استقبال تاريخي للإمام الخميني وحمايته، كما أعلن في ذلك اليوم قيام أمريكا بإخراج رعاياها من إيران بعد الإعلان عن فتح المطارات الإيرانية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش.
وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، محمد طه شفيع الورى، محمد طه شفيع الورى، شفاعة عظمى بها بشروا. يا سيد الرسل سلام على وجهك وهو الكوكب الأنور، يا صفوة الحق سلام على مثواك وهو الأقدس الأسهر. في الفضائل والحكم، مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الدهر: الدهر أدبني واليأس أغناني والقوت أقنعني والصبر رباني، وأحكمتني من الأيام تجربة حتى نهيت الذي قد كان ينهاني. في الإحسان، أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكان. في الوالدين، أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. في الأمثال، مثل إنجليزي. الولد صورة عن أبيه. مثل عربي. الولد سر أبيه. مثل عربي. لا يعجز القوم إذا تعاونوا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 210. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: اتقوا الله تقية من شمر تجريدا وجد تشميرا، وكمش في مهل وبادر عن وجل، ونظر في كرة الموئل وعاقبة المصدر ومغبة المرجع. هذه الحكمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تحث الناس على تقوى الله ببيان أوصاف المتقين الحقيقيين. اتقوا الله تقية من شمر تجريدا، أي اتقوا الله اتقاء كمن شمر للعمل الصالح تجريدا، أي تخلى عن كل ما يقف أمامه مانعا عن طاعة الله، وجرد نفسه من العلائق الدنيوية التي تشغله عن الآخرة. فالتشمير هنا كناية عن الجد والاستعداد التام، والتجريد كناية عن الإخلاص والتفرغ للعبادة لله وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، هذا ما نردده في صلواتنا، فليكن في أعمالنا وخلواتنا. ثم وجد تشميرا، أي ازداد جدا واجتهادا في هذا التشمير، فلم يكتف بالإرادة وبمجرد الاستعداد، بل أقدم وباشر العمل بكل قوته وعزمه وإخلاصه لله. فإن دل على شيء فإنما يدل على التأكيد على أهمية المبادرة والعمل الجاد ومجرد الإرادة والعزم دون الإقدام فإنه لا يجدي. ولذلك كل آية تأتي تتحدث عن الإيمان الخالص تراها مصحوبة وملحوقة بالعمل الصالح في جانب الإيجاب أو السلب، لا يفرق. إن الإنسان لفي خس، لكن ماذا يستثني من هذه القاعدة؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك في الجانب الإيجابي يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إيمان عمل الصالح لا جنبه، يعني مجرد الإيمان مجرد الإرادة بدون عمل هذا لا يجدي شيئا. طيب، وكمش في مهل. وكمش في مهل، الكمش يعني هو الإسراع مع الاقتصاد والاكتفاء، والمهل هو مدة العمر وفرصة الحياة، والمعنى هو أسرع في العمل الصالح واغتنم فرصة حياته قبل فوات الأوان، أي قبل أن يأتي المنادي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي يعني إسرافيل عندما ينادي بالحشر: يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء من مكان قريب فقبل فوات الأوان. ولكن مع الاقتصاد وعدم الإفراط والتفريط، بل باعتدال وتأني، وقيل أيضا معناه الإسراع في الإقبال على الله في أول شبابه وعنفوانه وقوة عمره.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
بعد: وبادر عن وجل، أي بادر إلى العمل الصالح خوفا من الله وعقابه كما أشرنا، وخشية من التقصير والتفريط في حقه. فالوجل هو الخوف مع الحذر، بعيدا عن الاقترار بالأعمال أو إعمال المنة على الله سبحانه وتعالى وعلى خلقه. وكل ما قام بعمل يرجو من الله القبول ولا يصيبنه الغرور بعمله. ونظر في كرة الموئل، الموئل يعني هو المرجع المصير، والكرة هو الرجوع والعودة. فعلى الإنسان أن يمعن التفكير والتأمل في رجوعه إلى الله يوم القيامة. لابد أن يعلم ويوقن أيضا بأن نهايته ونهاية مصيره هي إلى الله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا يقتضي محاسبة النفس كما أشرنا، والاستعداد للقاء الله، أشرنا إلى هذا المطلب في الحلقات السالفة. وعاقبة المصدر، المصدر هو العمل الذي يصدر من الإنسان، يدعونا عليه السلام إلى التأمل في عاقبة عملنا وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. فإن الإنسان إذا التفت من قبل أن يقدم على عملين إلى سبب العمل وكيفية العمل والهدف منه، فهل هو يريد كسب رضا الله سبحانه وتعالى وأنه يسبب سخطه، فإنه سوف يرى أن في ساحة الله سبحانه وتعالى دائما هي رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يحث على الإخلاص في العمل وتجنب المعاصي. ثم ماذا؟ ومغبة المرجع. المغبة هي العاقبة والنتيجة، والمرجع كما أشرنا هو الرجوع إلى الله بعد الموت. في الواقع نلاحظ التأكيد على التفكر في عاقبة رجوعنا إلى الله بعد الموت، وما سنواجهه يوم القيامة من جزاء على أعمالنا. وكل هذه العبارات جاءت تأكيدا على أهمية الاستعداد للآخرة، وأنه عليه السلام بهذا القول المؤكد مرارا وتكرارا على تذكر يوم الجزاء يدعونا إلى التلبس بلباس التقوى الحقيقي، للتظاهر بالتقوى دون الالتفات إلى عاقبة الأمور. والآيات القرآنية التي تحثنا على التقوى في مواطن عديدة وبعبارات شتى، إن الوصية بالتقوى وردت في القرآن الكريم منذ بدايته وحتى النهاية وبأشكال مختلفة، لتؤكد أهمية التقوى في حياة الإنسان. وبدونها قد يتحول الإنسان إلى حيوان مفترس، لن تجد في قاموس حياتي معنى لكلمة الرحمة والمحبة والإنسانية. فإن كلامه عليه السلام يحثنا على تقوى الله بصدق وإخلاص، وذلك بالاستعداد التام للعمل الصالح والمبادرة إليه في كل لحظة من حياتنا، والخوف من الله ومن عقابه، والتفكر في المصير النهائي وعاقبة الأعمال، وهي من أبلغ ما قيل في وصف المتقين. اللهم اجعلني في الدنيا من المستغفرين، واجعلني من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني من أوليائك المتقين المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا محمد يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا،
بالكمال
توحدا، بالكمال توحدا. ماذا أقول بمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. ماذا أقول بمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي،
لا تحابي لا توالي لعداك، لا توالي للسماحي والصلاحي، كصباحي مولاك كصباحي،
وسلامي لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي،
لا تمالي لا تحابي لا توالي لعداك، لا توالي للسماحي. وسلامي وصلاحي لك صباحي ولك كصباحي وسلامي لك صلواتي وسلامي لك صلواتي وسلامي ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سمك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سمك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام
الكرام
نادت بك الرسل الكرام
الكرام
نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا ولا الشعراء
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الخراج وعمال البلاد. أما بعد فإني قد سيرت جنودا هي مارة بكم إن شاء الله وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة الجيش إلا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبا إلى شبعه فنكلوا من تناول منهم شيئا ظلما عن ظلمهم وكفوا أيدي سفهائكم عن مضارتهم والتعرض لهم فيما استثنيناه منهم وأنا بين أظهر الجيش فارفعوا إلي مظالمكم وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم وما لا تطيقون دفعه إلا بالله وبي فأنا أغيره بمعونة الله إن شاء الله. ومن كتاب له عليه السلام إلى كميل بن زياد النخعي وهو عامله على هيت، ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالبا الغارة. أما بعد، فإن تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي لعجز حاضر ورأي متبر، وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا وتعطيلك مسالحك التي وليناك ليس بها من يمنعها ولا يرد الجيش عنها لرأي شعاع، فقد صرت جسرا لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك غير شديد المنكب ولا مهيب الجانب ولا ساد ثغرة ولا كاسر لعدو شوكة ولا مغن عن أهل مصره ولا مجز عن أميره. ومن كتاب الله عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها. أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا، إذا نظر الناس إلى ظاهرها واشتغلوا بآجلها، إذا اشتغل الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم، ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالا، ودركهم لها فوتا. أعداء ما سالم الناس، وسلم ما عاد الناس، بهم علم الكتاب وبه علموا، وبهم قام الكتاب وبه قاموا، لا يرون مرجوا فوق ما يرجون، ولا مخوفا فوق ما يخافون. كانت تلك مستمع العزيز في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده، وعهوده إلى عماله، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين.
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب.
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب.
يا من رسمت نهج الوفاء، أنت العلي فوق العلاني.
يا من رسمت نهج الوفاء، أنت العلي فوق العلاني. باب الإله العلم الولي، بعد النبي الحق الجلي. مولاي مولى الموحدين، يا وارث علم الأولين. يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه، يا ماء كوثر العذب.
أنت إيماني خير غرام، لك سلامي أبا ترام.
أنت إيماني خير غرام، لك سلامي أبا ترام.
أشهد أنك جاء واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله.
لك سلامي أبا ترام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته. جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح أمام أعين عائلته وابنه الصغير علي. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وفي حين كان أفراد الأمن يسحبون أحمد بقوة ويضربونه، كان ينظر هو إلى ولده الوحيد علي ويحاول السيطرة على أعصابه حتى يتسنى له تقبيله، فهتف: علي حبيبي لا تخف، علي لا تخف. إلا أنه تعرض أثناء ذلك إلى ضربة بأخمص البندقية وأخرى بالهراوة على وجهه، فتسببت الثانية بخروج الدم من فمه. حاول أبو عادل التدخل فقال وهو يرتعد: أرجوكم بروية، خذوه بهدوء. فدفعوه بقوة:
يخرس يا رأس الأفعى يا عجوز الشر.
وسقط على الأرض، فبادرت شيماء وياسمين إلى مساعدته:
أبي تنحى جانبا، إنهم لا يمانعون من قتلك أمام عيوننا. عمي هل أصابك سوء؟
أما ياسر فكان ينظر من وراء الشباك وهو يتميز غضبا ودموعه تنهمر على خديه الباهتين ويتمتم:
ماذا أفعل؟ ماذا سيفعلون به يا ترى؟ مجرمون لا يرحمون.
ولم يلبثوا أن اقتادوا أحمد معهم في النهاية، وعينا أمه المحمرتان تلاحقانه وهي صارخة: ولدي حبيبي تعال، لم أودعك، لم أشبعك ضما وشما. كان يودعها بنظراته الحزينة الواثقة هاتفا بعينيه وصوته: وداعا يا أمي، وداعا يا أول وجه رأيته في حياتي، وآخر وجه أودعه. ليتني أغمض عيني على صورة وجهك ولا أفتحهما بعد ذلك أبدا. قبلي لي ولدي عليه، قولي له إن قلبه الصغير كان أصدق في توقعاته من قلب الكبير. أرجو أن أراكم سالمين إذا عدت، أنا قانع بقضاء الله تعالى. فصرخ به أحدهم: اخرس يا كلب، هيا يا عميل. قيدوا معصميه بالسلاسل ودفعوا به إلى داخل سيارة سوداء نهبت به الأرض وغابت عن الأنظار خلال ثوان وهي تعيث غبارا وسط رتل من 5 سيارات. في بغداد على ضفاف نهر دجلة وسط أدغال عذراء لم تعرفها سوى أنوار المصابيح الكاشفة ليلا ونور ضئيل من أشعة الشمس نهارا، قام مبنى ضخم مؤلف من طابق أرضي وطابقين علويين وأربع طبقات تحت الأرض. لا شرفات لذلك المبنى، كل ما يبدو منه للعيان نوافذ مربعة صغيرة أو متوسطة تحت حدود السقوف بقليل، قيل إن زجاجاتها مصفحة ضد الرصاص، ولا يبدو للناظر سوى الطبقتين اللتين تعلوان عن السور الإسمنتي المسلح المرتفع والذي علته أسلاك شائكة عجيبة التشابك مكهربة ترتعد إزاءها الطيور وتفر عنها. لذلك السور الضخم بوابة وحيدة حديدية سوداء سميكة لا تنفتح إلا أمام سيارات أمنية خاصة بعد أن تجتاز طريقا متعرجة تمتد لبضعة كيلومترات، في أولها نقطة حراسة ثابتة ومدججة ومشددة. هذا المبنى هو أحد مراكز مديرية الأمن العام، حيث الداخل مفقود والخارج مولود. ابتدأت عملية التحقيق والتعذيب مع أحمد حول التقارير المرفوعة ضده، حيث خاطبه خلال إحداها ضابط التحقيق:
أحمد عبد الرزاق، جرائمك خطيرة وغير محدودة، وكل واحدة منها كافية لتجعلك تقرأ الفاتحة على روحك وتترحم على حياتك، فأنت لا توالي حزب البعث أولا، ومتأثر جدا بقضية أخويك صلاح وعادل ثانيا، وهارب من الالتحاق بالجيش ثالثا، وأخيرا مقاومة رجال الأمن أثناء اعتقالك.
على الرغم من أن التهم الموجهة ضده تهم خطيرة بالفعل، إلا أنها أثارت غبطته بشدة لأنها تعني عدم وجود أي اعترافات أو تقارير بشأن حقيقة ارتباطه التنظيمي وعمله الميداني. فحاول أن يدافع عن نفسه باتزان:
سيدي أنا بريء، أنا لا أتدخل في السياسة، همي عملي وغايتي تأمين قوت عائلتي، ولا شأن لي بأخوي ولا أعلم عنهما أي شيء. حين ذاك انتصب الضابط بقامته المربوعة وأدار نحوه رقبته الغليظة وركز عينيه السوداوين اللتين قدحتا غضبا، وتقدم نحوه صافعا خده بقوة فسال الدم من أنفه وفمه.
ستذهب هباء أنت وكل أهلك، أخواك بانتظارك في السعير. يهمني أن أعرف ما هو دافعك للهروب من الجيش. هل أنت من جماعة الدعوة؟ عميل يعني؟
وركله على بطنه فأسقطه على الأرض وهو يتلوى من الألم. خلال جولات التعذيب وبهدف حمله على التصريح عن طبيعة تأثره بأخويه عادل وصلاح ودوافع عدم التحاقه بالجيش، أخبروه أنه سيعدم وأخذوه إلى زنزانة الإعدامات معصوب العينين، وكل ما سمعه صوت يهتف:
أطلق النار.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، ومن إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. بعد لحظات وفي الساعة 3:57 تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 4:09. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات وعلى مدى ربع ساعة. أيها الأحبة، تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة 4:36 وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:18. عند 5:34 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:40. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. الواحة الأدبية في الساعة 6:30. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن النقائص والمعايب. خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب، وأن أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أهل العلم والنور والحجة، هم خلفاء الله على أرضه وأمناؤه في عباده. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المراحب بحضراتكم إلى مقتطفات شعرية علوية، هذه المرة إلى شعر الشاعر العراقي عبد الرحمن الأحمد. لكن في البداية نتعرف على سيرته الأدبية، ومن ثم نستمع إلى أشعاره بصوت الزميل أحمد نجف. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور عبد الرحمن علوان حسن الأحمد الخيكاني عام 1968 في محافظة الناصرية في العراق، وحصل على الدكتوراه في الأدب الحديث. ابتعد عن الكتابة في فترة الحكم الصدامي بسبب التعسف القسري على الشعراء، وعاد إليها بعد السقوط. اشترك في مهرجانات شعرية متعددة داخل العراق، منها بغداد، النجف الأشرف، الأنبار، وهو عضو لجنة مسابقة تحكيم شعر الحكمة التي أقامتها مجموعة شعراء المتنبي عام 2018. فاز بالعديد من المسابقات الشعرية التي أقامتها مجموعات شعرية متخصصة كمجموعة شعراء المتنبي في العراق ومجموعة بيت الشعراء العرب في جمهورية مصر العربية، كما له قصب السبق في الإعداد والتحضير لمهرجان الشعر الحسيني الذي يقيمه المركز الإسلامي في الديوانية بمشاركة شعراء العراق منذ عام 2005. أما الآن أعزائنا أحبائنا، نتوقف عند قراءة ما اخترناه من قصائده.